قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار.
هذا الفصل هو فيما تبقى من الشروط، وقد تقدم معنا أن الشروط التي تحدث عنها المصنف رحمه الله تعالى هي ما يتعلق بالشروط، تتعلق بالشروط صحيحة كانت أو فاسدة، الشروط التي تتعلق بالنكاح. وهذه الشروط منها ما يحقق مقتضى العقد، ومنها ما يكون مرادا به مصلحة أخرى خارجة عن مقتضى العقد، ولكن لكل واحد من الزوجين لهما أو لأحدهما مصلحة في هذه الشروط. وأحيانا قد تكون هذه الشروط أيضا غير صحيحة، فتفسد إما في نفسها وإما أن تفسد العقد ذاته، يعني يكون أو تكون يعني تفسد في ذاتها بصلاح العقد لا يضر. ومن ذلك لو اشترطت ألا يتزوج عليها، فإن هذا الشرط يعني فيه معارضة لقواعد شرعية، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل وشرط مردود. وكذلك لو شرطت طلاق ضرتها فالنكاح يصح والشرط باطل على أصح أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، فهذا فيه دلالة على أن بعض الشروط وإن كان فيه مصلحة شخصية لأحد الزوجين إلا أنه قد يكون فاسدا، لكن منها ما يكون فاسدا في نفسه ولا يفسد به العقد، ومنها ما يسري فساده وبطلانه إلى العقد. قال: وإن شرطها مسلمة. إذا اشترط أن تكون مسلمة، الأصل أن المسلم لا يتزوج إلا مسلمة، هذا هو الأصل. وإنما أبيح نكاح الكتابيات، أباح الله سبحانه وتعالى نكاح الكتابيات المحصنات، والمقصود بالإحصان مع ذكر الكتابيات أيش؟ العفائف، المقصود بهن العفائف، لأن الإحصان في القرآن يأتي لعدة معاني، ومن معانيه أن يكون المراد به العفاف. فقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المقصود العفائف، فشرط أن تكون عفيفة. وشرط أيضا كما هو معلوم ألا يكون لها تأثير على الزوج فيرتد بسببها، أو يكون لها تأثير على الأولاد فتؤثر عليهم في دينهم أو معتقدهم. ولهذا فإننا في زواج الكتابيات لا يفتح الباب على مصراعه، الزواج بالكتابية التي هي اليهودية أو النصرانية لا ينبغي أن يفتح على مصراعيه. ليش؟ لأن أولا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه حاول عمر أن يوقف يعني الزواج بالكتابيات، وذكر أن في الكتابيات خلة، يعني فيهن أحيانا تحبب إلى الزوج واستمالة للقلب، فلهذا قال: في المسلمات ما يكفي. ولم يكن ذلك معارض من عمر معارضة لحكم الله عز وجل، لكن الناس لما توسعت الفتوح فأصبح في الناس يعني ضعف في التدين، أكثر ضعف أكثر مما كان، فخشي على قلوب الناس، هذا واحد. ويخشى، فكيف في الوقت الحاضر؟ الوقت الحاضر الزواج من الكتابية ما فيه مصلحة، فيه مفسدة وفيه مضرة. وأول شرط ينتقض أن الكتابيات في الوقت الحاضر غير عفائف، الكتابيات غير عفائف، لأن الآن البنت إذا بلغت سن 17 في الغرب عند اليهود وعند النصارى ولم تتصل برجل فإنهم يعتبرونها امرأة معقدة، يعتبرونها امرأة معقدة. وعلى هذا فإن يعني قد لا يوجد العفيفة إلا ما ندر، وهذا النادر أين يوجد؟ هذا واحد. فإذا الشرط انتقض، هذا الشرط الآن يعتبر في غالبه منتقض، وهو العفاف والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالمحصنة هنا المقصود بها العفيفة، فالعفة في أهل الكتاب اليوم يعني نادرة وقد لا توجد. إذن هذا واحد. الأمر الثاني أن الكتابية يهودية كانت أو نصرانية هذه في الغالب لا توافق على الزواج إلا بشروط، ومن الشروط إذا كانت في يعني داخل البلاد الإسلامية لا بد أن تكون في الغالب من المنصرين، يكون لها يعني تأثير، فإما أن يكون تأثيرها على الزوج أو يكون تأثيرها على الأولاد أو يكون تأثيرها على الجيران والأقارب، فتنشر عقيدة التثليث والنصارى بين المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لئن عشت لا أخرجن اليهود من جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. ثم إن كانت في بلدها فمن الشروط ومن القوانين المعروفة والمعمول بها في تلك البلاد أن المرأة يكون الطلاق بيدها، وهذا مناف لأصل عظيم في الشرع الإسلامي، فإن الأصل أن تكون العصمة بيد الرجل. ومن القوانين الموجودة والمعمول بها في تلك البلاد وفي غيرها أن الأولاد عند الفرقة يحكم بها عندهم، يحكم بها القاضي القانوني للزوجة، فهؤلاء أولاد رجل مسلم يحكم بهم لامرأة كافرة. إذن في وقتنا الحاضر لا تكاد تجتمع الشروط والضوابط التي على أساسها يباح نكاح الكتابية، فالأصل أن المسلم لا يختار مسلمة فحسب، بل يختارها امرأة صالحة، لما ورد من يعني النصوص التي تحث على زواج المرأة الصالحة: نعم متاع الدنيا المرأة الصالحة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع ونعم متاعها المرأة الصالحة، وفي الأثر: تخيروا لنطفكم. فلهذا إذن هذا قول يقول: لو شرط أن تكون مسلمة ثم بانت غير مسلمة، وهذا ما يحصل يعني فيما يعني ما يغر به المسلمون في بعض الخدم الذين يستجلبون من الفلبين أو من تايلاند أو من بعض المناطق التي يكتب لها أنها مسلمة تزويرا، فمثل هذا يعتبر عيب ترد به المرأة. نعم. ليش؟ لأن الشرط فات. نعم.
أو شرطها،
أرفع صوتك الآن،
أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرطها في عيب لا يفسخ به النكاح كشرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله خيار، لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة، ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول وبعده يرجع بالنهر على الغار.
يقول: أو شرطها، إذا شرط أن تكون بكرا من الشروط ثم بانت بخلاف ذلك أي ثيبا، أو شرطها أن تكون جميلة فبانت شوهاء، أو شرطها نسيبة فبانت بخلاف ذلك، أو شرط أن ينفى عنها عيب، شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح. هذا لا يفسخ به النكاح يعني المقصود يعني انتفاء السمع أو البصر، في الأصل لا يفسخ به النكاح، لو عميت المرأة وهي أو عمي الرجل والعقد قائم، في هذا الحالة ما يجوز لأحد الزوجين أن يطلب الفسخ بسبب هذا العيب، وأما قبل ذلك فكذلك قبل العقد، لا يعني لأنه يراها وتراه، فإن رضيت به هذا في هذا الشيء العام والظاهر فعندئذ لا يفسخ به النكاح، لكن لو شرطها شرطا أن تكون تسمع أو تبصر ثم بانت بخلاف هذا الشرط فقد فاتت أو فوت عليه مصلحة، فعندئذ إذا تبين خلاف الشرط له الفسخ. ثم ذكر قال: إن كان الفسخ هذا لما تبين العيب أنه قبل الدخول فعندئذ يرجع بما أعطاها ولا شيء لها، لأن الفرقة جاءت بسببها ومن قبلها، وإن كان بعد أن دخل بها فالمسمى لها بما استحل من فرجها، لأن هذه الحقوق لابد أن تكون يعني مما استحل بها الفرج، فلا بد أن تأخذ حقها. طيب، ثم بعد ذلك يرجع على من غره، يعني إذا كون الشرط شرطا ثم قال هو الشروط متوفرة ثم تبين عدم توفر الشروط، فإن غرته المرأة أو غره الولي أو غره أحد من الناس وقال هذه الشروط متوفرة ثم تبين عدم توفر الشروط فرجوعه على من غره على الغار، هذا هو معنى قوله هنا في التقسيم. نعم.
لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى، كأن شرطها كتابية فبانت مسلمة أو أمة فبانت حرة، لأنه زيادة خير فيها.
يعني يقول إذا شرطها شيئا أدنى وبانت أعلى فهذا حقق فيه مصلحة، وما دام تحقق فيه مصلحة ففي هذه الحالة يعني يجب عليه القبول، ولا يقول أنا شرطها أن تكون من أهل الكتاب ثم بانت مسلمة. عبس أصلا هذا الشرط شرط افتراضي، وإن كان للأسف بعض الناس الآن عندما يريد اشتراط خادمة يعني يطلب خادمة يشترط أحيانا أن تكون يعني سيخية أن تكون يعني نصرانية ولا يشترط أن تكون مسلمة، لكن لو شرطها بهذا الشرط ثم بانت مسلمة فإن هذا الشرط ينفذ عليه، يعني هذا الشرط يبطل، لأنها لأن بدل ما جاء يعني شرط وصفا فيه نقص ثم جاءه وصف أكمل فيجب عليه يلزمه القبول لأنه زاده خيرا. نعم.
ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار، إن صح النكاح بأن كملت شروطه وكان بإذن سيده، فإن اختارت الفسخ لم يحتج إلى حاكم كمن عتقت تحت عبد، وإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة لعدم الكفاءة.
يعني هذا عندما يسير يعني بين الزوجين عدم تكافؤ، فيقول لو تزوجت رجلا على أنه من الأحرار ثم تبين أن هذا الرجل ليس حرا وإنما هو رقيق فيه عبودية فيقول في هذه الحالة لها الخيار، لأن هي قصدت هذا الزواج، قصدت أن تتزوج بحر، لأن العبد الآن إذا تزوجت الحرة بالعبد لو رضيت ورضي أولياءها صح الزواج يصح الزواج، لكن أولاد العبد هذا لمن؟ لسيده، وهي الآن تحرم من الأولاد، هي تحرم من الأولاد، هم لها يعني فقط مجرد الانتساب إليها، أما أنها لا تملكهم وإنما يملكهم السيد وليس هو العبد، لأنه مملوك العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه، فعندئذ لها شرط إذا شرطت أن يكون حرا، هذا الشرط معتبر، هذا الشرط يعتبر هذا معتبر. فيقول إن صح النكاح بأن كملت شروطه وكان بإذن سيده، فعندئذ يكون لها الخيار، لها الخيار أن تبقى وأن تطلب الفسخ، فإن اختارت الفسخ إذا قالت أنا ما أبغى لأنه عبد قال لم يحتج إلى حاكم، ما هو الضابط، ما هو الضابط في المسائل التي يحتاج فيها إلى الحاكم والمسائل التي لا يحتاج فيها إلى الحاكم؟ إيش معنى أولا الحاجة إلى الحاكم؟ معناها الرجوع، يعني عندما يعني يفسخ عقد أو يثبت عقد أو ما أشبه ذلك هذا معنى الاحتياج إلى الحاكم إلى القاضي، المقصود هنا الحاكم هنا المقصود الرجوع إلى القاضي. طيب متى يحتاج إلى القاضي ومتى لا يحتاج إلى القاضي في بعض الأحكام؟ قالوا إذا كان الفسخ من الأمور المتفق عليه المجمع عليه بين أهل العلم فهذا لا يحتاج إلى حكم حاكم، هذا لا يحتاج إلى حكم حاكم، أما إذا كان من المسائل المختلف فيها فهذا يحتاج إلى إيش؟ إلى الاجتهاد، يحتاج إلى الاجتهاد، ولهذا ذكروا من شروط القاضي أن يكون مجتهدا أو أن يكون عنده أهلية وقدرة على الاجتهاد، لأنه هناك سيعرض عليه مسائل خلافية فيها اختلاف وجهات نظر واختراق أحيانا تعارض أدلة، فلا بد أن يكون عنده معرفة وقدرة على إزالة هذا التعارض، هذا هو معنى قول المسائل المختلف فيها تحتاج إلى حكم الحاكم، أما المتفق عليه والمجمع عليه بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فهذا معنى قولهم لا يحتاج إلى حكم حاكم. فإن اختارت الفسخ لم يحتج إلى حاكم كمن عتقت تحت عبد، وسيأتي قصة بريرة التي عتقت تحت عبد يقال له مغيث. وإن اختارت الإمضاء أي أن تكون زوجة لعبد فيقول في هذه الحالة لو اختارت هذا المعنى لأوليائها المنع، لأن العار يلحق أوليائها، العار كونها زوجة تحت رقيق وأولادها لا تملكهم وإنما يكونون لسيد العبد، هذا يعني عار لا يلحقها وحدها وإنما يتعدى إلى أوليائها إلى أوليائها، وإذا تعدى العار إليهم فكان من حقهم أن يمنعوها وأن يفسخوا النكاح، قال لعدم الكفاءة. طيب لو فرضنا هذه الصورة يفترض فيها، يفترض هناك صورتان، صورة أن تتزوج المرأة رجلا على أنه حر ثم يبان عبدا، طبعا لها الخيار، لكن لو ولدت ولد منه قبل أن أو حملت قبل أن يتبين لها الخيار، ما حكم هذا الولد؟ هل يكون تبعا للسيد؟ أهل العلم فيه مختلفون على قولين، وأصح الرواية القولين وهو الرواية أصح الروايتين والوجهين عن أحمد رحمه الله تعالى أن الولد يكون حرا ويكون في هذه الحالة تبعا لأمه ويجب على أمه أن تفتديه. ليش؟ لأن الأصل أن ابن المملوك يكون مملوكا، هذا الأصل، ولكن لما تزوجته معتقدة الحرية وحملت منه على هذا الأصل، فالولد الذي تلده في هذه الحالة يعتبر حرا وعليها أن تفتديه بقيمته يوم ولادته، يقدر يوم يلد، لو كان عبدا كم يسوى. طيب وعلى من ترجع؟ ترجع على من غرها أنه حر، ترجع على من أغرها أنه حر، مفهوم؟ وكذلك فالمسألة الأخرى وهي ما إذا تزوج الرجل امرأة يظنها حرة فبانت أمه، فولد أولاد الأمة هذه أيضا للسيد، طبعا من شروطها أن يكون يعني إذا كان طبعا الزواج هنا قد يبطل الزواج بين الرجل والمرأة، لأن الرجل إذا كان يستطيع طولا أن ينكح المحصنة المسلمة العفيفة، يستطيع أن ينكحها بمهر، فلا يجوز له أن يتزوج أمه، لأن الله عز وجل إنما أباح أن يتزوج الرجل الحر الأمة إذا كان عاجزا عن مهر الحرة ولا يستطيع طولا لها للحرة، فعندئذ يجوز أن يتزوج أمه، لكن زواجه للأمة معروف أن الأولاد ليسوا له وإنما هم لسيد الأمة، لأنه نماء، وكل نماء جاء عن مملوك فنماؤه للسيد. فإذا كان الأمر كذلك فما ولدته قبل أن يعلم بها أنها أمة يعتبر حرا ويعتبر ولده، ويجب عليه أن يفتديه بقيمته يوم ولد، ويرجع أيضا على من غره في هذه الحالة. نعم.
وإن شرطت فيه صفة ككونه نسيبا أو عفيفا أو جميلا ونحوه فبالا قل فلا فسخ لها، لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح، أشبه شرطها طوله وقصره، إلا إذا شرطته حرا فبال عبدا فلها الفسخ.
يقول إذا اشترطت المرأة، يعني المرأة ربما يعني يكون أحيانا العيب في المرأة يعني أكثر يعني تأثيرا، وإنما لو شرطته نسيبا، بمعنى يعني الآن مما يدور عند الناس ما يسمونه بالقبيلي والخضيري مثلا، وما يسمونه هذا بأصيل وغير أصيل، هذا معلوم ومعروف عند بعض القبائل، ويرون أن هذا يعتبر أحيانا من الموانع التي تمنع على الإقدام على الزواج، لكن إذا حصل أن رجلا تزوج امرأة وتظنه يعني أصيلا أو قبيليا فبان بخلاف ذلك، فالصحيح أن هذا غير معتبر. وكذلك بالنسبة للرجل إذا تزوج امرأة وكان الناس يظنون أن نسبها أقل من نسبه، فلا يجبره يعني إخوانه وبنو عمومته لا يجبرون بطلاقها، لأن هذا المعنى يعني ينفيه قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني الابتداء يعني كون الإنسان نفسه يراعي مصلحة أولاده ويراعي مصلحة مستقبل أبنائه فلا يتزوج، هذا أمر لا أثر عليه فيه، لا يتزوج المرأة التي يكون في نسبها شيء، أو الرجل إذا خطب إليه رجل ويرى في نسبه شيء من الضعة مما يتعارف عليه الناس ليس بمجبور أن يزوج ابنته، ها؟ ولو منع خوفا على أولاد بنته مثلا وما أشبه ذلك فله ذلك ولا يأثم، لا يأثم. لكن إذا علم أن هذا الرجل في نسبه شيء بعد العقد وبعد الزواج فليس له حق في أن يطالب بالفسخ. ليش؟ لأن هذا معنى لا تفسخ به الأنكحة، وإنما الله عز وجل كما قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. عرفتم الفرق بين الأمرين؟ يعني ليس بلازم أن يزوج الرجل النسيب أن يزوج غير النسيب، ما هو لازم، ها؟ وليس بلازم أن الإنسان إذا يعني تقدم إليه رجل أيضا أقل لابنته ليس بلازم أن يزوجه، وكذلك العكس ليس بلازم أن يقدم الإنسان على امرأة غير نسيبة، ما هو لازم. ليش؟ لأنه قد يكون في تقدير مصلحة معينة، لكن التفريق الذي على ألسنة الناس والتوسع فيه هذا أيضا من يعني الأمور غير الصحيحة، وإنما العبرة إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي لفظ وفساد عريق، فهذا فيه دلالة على أن هذه المعاني غير معتبرة، لكن لو تحاشاها قبل وقوع العقد فلا يأثم، فلا يأثم، أما بعد وقوع العقد فلا يجوز له أن يطالب بالفسخ من أجل أن هذا قبيلي أو غير قبيلي. مفهوم هذا؟ هذا هو معنى قوله هنا. وكذلك مسألة الجمال أو مسألة أن يكون قد يكون يعني فيه شيء من النقص في الحال، يعني قد يكون فيه شيء من النقص من ناحية حتى الالتزام ببعض أمور الشرع، لكن يأتي بالأصول التوحيد ولا يرتكب مكفرات ولا يأتي بكبائر الذنوب المعروفة، ولكن عنده نقص في حاله، هل نقص الحال هذا يعني تسمع دعوة المرأة في أن تطلب الطلاق منه؟ لا، لا تطلب منه، لا يجوز لها أن تطلب الطلاق، ولو طلبت الطلاق لا يسمع القاضي في هذا، اللهم إلا إذا كان أمر يتعلق بجوهر الدين، أما الأمور التي لا تعتبر أصولية فإنه لا ينظر إلى يعني النقص فيها.
وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما إجماعا لا إن كان حرا، وهو قول ابن عمر
ابني
وهو قول ابن عمر وابن عباس في حديث عروة عن عائشة أن بريرة
العالمية والثانية
أن بريرة
اعتقت
وكان زوجها عبدا وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرا لم يخيرها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وأما خبر الأسود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا، رواه النسائي. وقد روى القاسم وعروة عنها أنه كان عبدا، رواه البخاري. وهما أخص بهما من الأسود
بها،
وهما أخص بها من الأسود لأنهما ابن أخيها وابن أختها. وقال ابن عباس كان زوج بريرة عبدا أسود لبني المغيرة يقال له مغيث، رواه البخاري وغيره. قال أحمد هذا ابن عباس وعائشة قال إنه عبد، رواية علماء المدينة وعملهم، وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شيء، وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده.
يقول وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله. يعني يقصد أن يعني كأنه يشير أولا إلى أن المسألة هنا أن الرق قد يتبعض, الرق قد يتبعض فيكون الإنسان بعضه حر وبعضه عبد. هذا يعني يستثنى من هذا المسألة. ليش؟ لأنه ما دام يعني تبعض فيمكن يكون طريقا إلى الحرية والخروج, فليس عيبا, ليس عيبا. فيقول إذا عتقت عتقت المرأة الرقيقة تحت عبد وهو رقيق, فما الحكم في هذه الحالة؟ قال في هذه الحالة لها الفسخ, لها الخيار, يخيرها. فإن أرادت البقاء سقط خيارها وتبقى حرة تحت رقيق, لأنه يجوز. نعم. لا, إذا كان بعضه فلا تخير. وكذلك إذا كانت هي يعني مبعضة, وإن أي نعم. فالمقصود هنا إذا كان كل منهما قن مطلقا, فعندئذ إما أن يعتق معا وإما أن يعتق أحدهما دون الآخر. هذه ثلاث صور. إذا عتق معا, أو يعني عتق الرجل, إذا عتق الرجل أو عتقت المرأة. فإن عتق معا فأصح أقوال أهل العلم أنه لا خيار لواحد منهما, لأنهما أصبحا حرين. وإن كان هناك رواية أنهما يعني يفسخ عقدهما لأن الملكية زالت, الملكية زالت, والملكية لا سبب من ناحية الأولاد. ولكن الصحيح أنهما إذا كان رقيقين متزوجين ثم عتقا معا فعندئذ يكون الزواج بحاله, وتكون زواج حرة تحت حر. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم, وليس هناك موجب لفسخ العقد. أما إذا عتقت هي وهو بقي رقيقا فالصواب أيضا أنها تخير, فإن اختارت البقاء سقط حقها, وإن اختارت أن تعتق وتخرج من ربقة الحرية والزواج هذا فلها ذلك. وهذا مجمع عليه ومتفق عليه, والأصل فيه حديث بريرة رضي الله تعالى عنها, فإن بريرة كاتبت أهلها وكانت متزوجة بعبد أسود يقال له مغيث, ثم جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تستعين بها في أمر الكتابة, فقالت إن أهلي يريدون مكاتبتي ولكن يشترطون الولاء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعينيها, أو يعني قال يعني حرريها وأعتقيها وليشترطوا ما يشترطوا. ثم بعد ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال الولاء لمن أعتق, ولكن الولاء لمن أعتق, فيكون الولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها, يكون الولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها. ومعنى الولاء أنها لو ماتت وليس لها أقارب يرثونها فإنه ينتقل الميراث إلى الولاء, ينتقل إلى الولاء. هذا هو يعني, لأن الولاء عصبة أو لحمة كلحمة النسب. طيب لو كان العكس, لو كان العكس بأن يكون يعني الذي عتق الرجل والذي تحته تعتبر رقيقة, فما الحكم؟ قالوا إن كان يصح زواجه من الأمة, مثل الرجل إذا كان لا يجد طولا, لا يستطيع طولا أن ينكح المحصنة, فإنه يجوز أن يقر زواجه. فإن كان لا يصح فاختلف أهل العلم على قولين. قول يقول بأن هذا الزواج لا يصح لأن الشارع شرط في شرطا وقد انتفى الشرط, وهو كونه يستطيع أن ينكح غير الأمة, فلا يجوز أن يبقى نكاحه مع الأمة. ومنهم من يقول هذا في الابتداء, في الابتداء. أما في حالة طارئة فالأولى أن يبقى النكاح على ما هو عليه, وهذه حالة طارئة لا يعني تقدر بقدرها ولا تقاس على المسألة السابقة, والله أعلم. أما ما ذكره من التعليق الشارع رحمه الله تعالى, وهو كلام جيد في مسألة أنه كان حرا وأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها, قال يرده أن الرواية الاثنين عن عائشة ابن أخيها وابن أختها يعني أقوى من رواية الأسود, ورواية الأسود في النسائي ورواية ابن الأخت في الصحيح في البخاري وما في الصحيح على كل حال يقدم على غيره، لأنه أثبت هذا بدون شك وبدون ريب، وهما أيضا أثبت وأعرف بعائشة رضي الله تعالى عنها، لأن أحدهما ابن الأخت والآخر ابن الأخ، فهذا لقربهم لا بد أنهم أثبت من الأسود، والأسود وحده الذي قال وهو حر. ولهذا ماذا تسمى رواية الأسود؟ شاذة، تسمى رواية الأسود شاذة. ثم أشار إلى مسألة مهمة هنا، وهو ما اعتمد عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار أهل الهجرة، في أنه اعتمد عمل أهل المدينة وجعله أحيانا أصلا من الأصول التي اعتمد عليها، لأنه قال رواية، يعني الإمام أحمد يقول هذه رواية أهل المدينة وعمل أهل المدينة وعمل أهل، فإذا رأى أهل المدينة روى أهل المدينة حديثا وعملوا به. شف هذا الشرط، يعني أحيانا قد يروي الإنسان الرواية ولا يعمل، فالعبرة بإيش؟ بما روى لا بما رأى. هذه القاعدة، أن العبرة بما روى لا بما رأى، لأن الرأي اجتهاد، أما الرواية كونه ينقل الرواية ها وثابتة، مثل ما ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا في موطأ الإمام مالك، هذا في موطأ الإمام مالك، بينما بعض أصحابه والمتأخرين نقلوا عنه الرواية الرأي أنه أسبل، وجهل بعضهم يعني سبب إسبال مالك، فمالك ما أسبل لثبوت سنة عنده في الإسبال، ولكن لأنه ضرب حتى انفكت كتفاه ولم يستطع أن يزر قميصه، فظنوا أن ذلك هو رأي الإمام مالك. والصحيح ولو كان رأيا فالعبرة بما رواه، العبرة بما رواه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق مالك رواه البخاري وغيره، ها ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فهذا يعني العبرة بما روى، فإذا روى أهل المدينة رواية وعملوا بها دل ذلك على أن عملهم وروايتهم أصح من غيرها. نعم.
مكنته من وضعها أو مباشرتها أو قبلتها فضل خيارها، لقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة إن قربك فلا خيار لك،
إن قربك، إن قربك لأن فعل شرط،
إن قربك فلا خيار لك، رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر وحفصة قال ابن عبد البر لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة.
أولا متن الحديث إن قربك فلا خيار له، هذه الزيادة الموجودة ضعفها الشيخ، وذلك بعنعنة ابن إسحاق، فإن ابن إسحاق إذا عنعن ولم يذكر الرواية فإن حديثه يضعف، ولكن المتن تشهد له أصول، متن هذا الأثر تشهد له أصول، لأن معنى القربان الخيار، كل شيء يدخله الخيار إذا صدر من الشخص ما يدل على رضاه به تسقط خياره. يعني مثلا إنسان رأى عيبا في سلعة أشتراها، فرأى العيب في هذه السلعة ثم يعني سكت على ذلك العيب، ثم بعد فترة أراد أن يطالب به، هل يمكن من هذا؟ ما يمكن، لكن يمكن متى؟ فور علمه بالعيب. ولهذا سموا خيار العيب على الفور ولا على التراخي؟ على الفور، يعني بمعنى فور علمه، أما معناه على التراخي يعني ولو ما علم العيب إلا متأخرا فله أن يرجع بالأرش أو يرجع مثلا أو بالرد. فهذا فيه دلالة على أن هذه قاعدة في الخيار، هذه قاعدة في مسألة الخيار، أن من كان له الخيار، من كان له حق الخيار ثم بعد ذلك رضي أو سكت عليه بما يدل على أنه رضي به فيسقط حقه في الخيار، فيقول إذا مكنته. هذا التمكين ينقسم إلى قسمين، يعني التمكين يعني بمعنى أنها أنه مكنته بأن يطأها أو أن يفعل بها مقدمات الوطأ من المباشرة ومن القبلة وما أشبه ذلك، هذا المقصود. هذا لا بد فيه من أمرين، معرفة أمرين، أولا هل كانت تعرف، هل هذه الأمة تعرف مثلا المخيرة، هل تعرف أن لها حق الفسخ، لها حق الخيار أو لا، يعني تجهل، لأن هذا الموضوع أحيانا يعني قد يجهله، يجهل في زمان ولا يجهل في زمان، وقد يجهله إنسان ولا يجهله آخر. الذي في هذا المعنى يعني قد يجهل لأن من دقائق المسائل، يعني ما هو من المسائل الظاهرة. المسائل الظاهرة المعروفة هذه لا يعذر أحد فيها بالجهل، أما هذه المسألة فيها من دقائق الفقه فلهذا يعذر فيها بالجهل عند بعض أهل العلم. فبعضهم يقول سواء كانت تعلم أنها يعني بالتمكين هذا يسقط حقها أو لا يسقط فإنها حقها ساقط. ليش؟ قال لأنه حق فات محله، يعتبر حق فات محله، كونها رضيت به بعد أن حصل يعني التحرير فعندئذ يسقط حقها، وهذا رأي الجمهور من أهل العلم. واستدلوا بهذا الدليل إن قربك، قال فلا خيار لك، لا خيار لك. ثم أيضا قالوا لأنها إذا سكتت كان هذا دليل على الرضا، والرضا يسقط الخيار. هذا هو الصواب في هذا المسألة.
ولو جهلت عتقها،
لا عتقها،
ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها، نص عليه لعموم ما تقدم. وروى نافع عن ابن عمر أن لها الخيار ما لم يمسها، رواه مالك. وقال القاضي وابو الخطاب لا يبطل، لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها به، ذكره في الكافي. وقال في الشرع وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد، لا نعلم فيه خلافا.
لأن هذا يعتبر رضا، إذا أقرت المقام معه فهذا رضا منها، فعندئذ كالعيوب التي ستأتي فيما بعد. لا، إذا علمت الرجل المرأة في الرجل عيبا ثم رضيت بالبقاء مع وجود هذا العيب لا يجوز لها فيما بعد أن تطالب بفسخ النكاح. وكذلك بالنسبة للرجل، إذا وجد في المرأة عيبا ثم سكت عليه وعاشرها لا يجوز له بعد ذلك أن يطالب بالفسخ. ليش؟ لأن المعاشرة ورضاء المقام بهذا ولم يرد فور العلم هذا دليل على الرضا به. نعم.
باب حكم العيوب في النكاح.
قوله أن لها الخيار ما لم يمسها هذا يعني موقوف، يعني لأنه قال نسبه إلى ابن عمر ولكنه صحيح الإسناد موقوفا. نعم.
باب حكم العيوب في النكاح.
طبعا هنا إذا فسخت لا لها نفس الحكم الأول، إن فسخت قبل الدخول فلا مهر لها في هذا الحال، إذا كانت قبل الدخول لا مهر لها، لأنه بما تستحق المهر؟ لا تستحق المهر إلا بالدخول، والفسخ جاء من قبلها. وإن كان الفسخ بعد الدخول فتستحقه في هذه الحالة، تستحقه. وهو طيب لمن يقول؟ لها ولا لسيدها؟ يكون لسيدها، لأنه من الأشياء التي تستتبع العقد وتستتبع يعني كأنها ثمرة، تعتبر من الثمرة وتعتبر من النماء، فيكون لسيدها.
باب حكم العيوب في النكاح. يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين في الجملة، روي عن عمر وابنه وابن عباس، ذكره في الشرح.
باب حكم العيوب في النكاح، يعني ما يثبت العيوب وما يثبت الخيار وما لا يثبت به الخيار. هذا الباب معقود لهذا المسألة، يعني مسألة بيان العيوب وما يثبت بذلك من الخيار وما لا يكون ما لا يثبت الخيار. نعم.
وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. أولا قسم يختص بالرجل، وهو كونه قد قطع ذكره،
قد قطع ذكره
أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال،
أو أشل
فلها الفسخ في الحال، لأن فيه نقصا يمنع الوطأ أو يضعفه. وروى أبو عبيد في إسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سلمة تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر أعلمتها
لأن الآن أعلمتها أو أعلمتها بمعنى واحد من ناحية اللغة.
أعلمتها؟ قال لا، قال أعلمها ثم خيرها.
هذه العيوب التي ذكرها وما فيها من يعني ما يثبت الخيار، ما يثبت الخيار للزوجين يعني أو لأحدهما. فيقول هي أقسام ثلاثة في الجملة: قسم يختص بالرجل، وقسم يختص بالمرأة، وقسم يكون مشترك بين الاثنين. يعني من الأوصاف التي لو اتصف بها الرجل كان للمرأة الخيار، أو اتصف بها اتصفت بها المرأة كان اتصف بها الرجل كان للمرأة الخيار، ولو كانت في المرأة كان للرجل الخيار. فيقول من هذا يعني ما يفقد به المقصود من النكاح. قد تقدم معنا أن قضاء الوطر وقضاء الشهوة مقصود شرعي، هذا مقصود شرعي. يعني الإنسان يتزوج الزوجة لعدة يعني أهداف ومقاصد شرعية، فمن هذه المقاصد الشرعية المهمة هو قضاء الوطر وقضاء الشهوة والحاجة، هذه حاجة الرجل للمرأة، وكونها سكن، وكونها أيضا للإيلاد والتوالد. لكن هذا المقصود من المقاصد العظمى، فإذا فات هذا المقصود فعندئذ لكل واحد من الزوجين أن يطلب الخيار في الفسخ، لأن المرأة إذا لم تجد عند الرجل هذا فذهب المقصود، ولو لم يجد الرجل عند المرأة هذا أيضا يذهب المقصود من الزواج. فيقول لو وجد بالرجل عيب، ذكر العيوب الخاصة بالرجل أولا، فقال لو وجد بالرجل عيب كقطع في آلته، أو يعني سواء ذهابه بالكلية أو ذهاب بعضه مع عدم نفع الباقي، مع عدم الانتفاع من الباقي، مع أنه لو كان أجب أيضا فإن لها الخيار، لأنه على الصحيح يعني أن الجب أيضا أو القطع البعض يعني يذهب أيضا قوة الجماع، فهذا أيضا مقصود شرعي، فيجوز للمرأة أن تطالب بالفسخ ويكون لها حق الخيار. هذا المعنى إذا وجد القطع بالكلية أو الشلل أو كونه عنينا. فمعنى الشلل يعني أن يكون أشل، إذا أشل العضو بمعنى أن يكون هناك ارتخاء في نفس الأعصاب مثلا، يعني في ارتخاء في نفس الأعصاب، فهذا لا يمكن أن يؤدي الغرض المقصود، لا يمكن أن يؤدى به الغرض المقصود. فإذا حصل عند الرجل وثبت عليه أنه هذا المعنى موجود فيه، فيجوز للمرأة شرعا ولو مكنت الرجل من نفسها، لأن كيف تعرف إذا طلبها لنفسه هذا حق له، ولا يجوز لها أن تمنع، لا يجوز أن تمنع. فبعض أهل العلم يقول إذا علمت يجب أن تعلمه، طيب كيف تعلم أنه أقطع أو تعلم أنه أجب قبل أن تمكنه؟ ما يمكن. لكن لو مكنته ثم تبين هذا المعنى في الرجل فيجوز لها أن تطلب يعني الفسخ من الزواج. قسم يختص بالرجل وما هو ما ذكر. قال لأن هذا يعتبر نقصا يمنع الوطء أو يضعفه، وهذا مقصود شرعي، الوطء والوطر مقصود شرعي، إذا فات أو فات جله أو أكثره فإن هذا يتخلف به المقصود من الزواج. هذا وهذا مجمع عليه، هذا الأمر مجمع عليه لا خلاف فيه. وذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا تزوج امرأة وكان فيه عيب، كان فيه عيب وهو كونه خصية، ثم لأن الخصى يأخذ ثلاثة أقسام: إما بذهاب يعني الخصيتين الآلة كلها، وإما بأن تسل البيضتين، وإما أن يكون بالوجاء. الآن ما يعضون الغنم، الغنم تعض، هذا يسمونها الوجاء، هذا الوجاء، لأن العرق الذي يؤدي إلى حركة الشهوة يفسد مثلا أو يعض، فهذا يعني يسمى الوجاء. والصوم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بالنسبة للشاب، يعني إنه له وجاء، يعني بمعنى أنه مهدي لحركة الشهوة، لكن الصوم لا يقطع الشهوة، لا يقطع الشهوة أبدا، ولكنه يهذبها، يهذبها. وليس معنى أما الوجاء المقصود به هنا الحقيقي، فهذا يقطع الشهوة أو يضعفها ضعفا شديدا. فهذا الأثر يقول الشيخ إنه صحيح لو قدر أن الراوي عن عمر وهو سليمان قد سمع منه، ولكن الصحيح أنه لم يسمع منه. الرحمن بن الزبير فلن
فلم تثبت عنته ولا طلبت المرأة ضرب المدة. قال ابن عبد البر: وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقي، فلا معنى لضرب المدة.
قوله: وإن كان عنينا. العنين أو العنة يعني من عن الشيء إذا اعترض، والمقصود بالعنة هنا أنه لا، ليس في يعني آلته لا تنتصب، هذا معنى العنة. يعني قد يكون فيه الحرارة الغريزية الموجودة، الحرارة الغريزية الموجودة في القلب، في القلب، لأن الآن الشهوات مصدرها القلب، والشبهات مصدرها الدماغ، فلهذا القلب يعني هذا أمر الإنسان بأن يعتني بهذين الجهازين، يعني أن يعتني بعقله وفكره، فيصوغه بعقيدة أهل السنة والجماعة حتى إذا وردت شبهة يردها بعقله، ويهتم بقلبه وتربية باطنه بتقوى الله عز وجل وخشيته، فإنه كلما قوي هذا القلب وهذا الجهاز كلما رد كل شهوة. إذن الشهوات مصدرها القلب، فقد تكون الشهوة موجودة في القلب ولكن ليس هناك الآلة لا تتحرك، هذا معنى العنة، هذا معنى العنة. وهذا إذا اعترف بعنته هو بأنه لا شيء فيه أو لا يجد يعني قدرة على وطء النساء، فهذه عنة، هذا عنة، وبهذا يفوت المقصود الشرعي من الزواج، يفوت المقصود الشرعي من الزواج بالعنة. فيقول: أو ببينة. البينة هنا تحتمل أن تكون يعني بينة الأطباء، يعني كتقرير الأطباء على أن هذا الشخص لا يستطيع الجماع، أو بينة على أنه هو أقر بأنه عني، يعني كونه أقر في مجلس من المجالس ثم أنكر بعد ذلك، فأثبت عليه أشخاص أنه أعترف عندهم أنه لا ليس فيه حاجة إلى النساء ولا يستطيع للنساء. والمرأة تطالب بالفسخ لأنها مقصود شرعي، هذا ولها حق في هذا المعنى، وليس فيه عيب وليس فيه عار، لأن هذا حق شرعي وتريد أن تحصن نفسها بزوج بحلال، فهذا المعنى مطلوب، يعني تقبل دعواها، تقبل دعواها فيه. لكن يقول: أو طلبت يمينه. إذا طلبت يمينه قيل له: احلف أنك لست بعنين، ثم لم يحلف أنه ليس بعنين، فيقول في هذه الحالة يقضى عليه بأنه عنين، ولكن يعني يمهل سنة. والسبب في هذا قالوا: إن السنة يعني فيها أمران، في السنة أمران، في ضرب السنة، أولا أن فيها فصول، وهذه الفصول فيها حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة كما ذكر أهل العلم المختصين في هذا، فقالوا لعل الإنسان يكون السبب يبوسة فيأتي زمن الرطوبة فيصير عنده انتشار، أو العكس من ذلك، أو أن يكون عنده أيضا يعني مرض، وهذا المرض يعني غالب الأطباء يقولون إن المرض إذا كان في البدن لا يمكن أن يسجن ويحبس في البدن مدة سنة ولا يظهر، لا يأتي عليه سنة إلا ويظهر بصاحبه، فإذا ظهر أنه فيه مرض مرة السنة كاملة ولم يستطع وطئها تبين لنا أن هذا من أصل الخلقة، يعتبر من أصل الخلقة، هذا مع أنه يعني لم يعترف هو بنفسه، أما إذا اعترف فإنه يضرب له، يعني فقال يضرب له سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم لا منذ زمن العقد، لا من زمن، ليش؟ لاحتمال أن يكون كان عنده قدرة على الوط لكنها عرضت عليه العنة، تكون قد عرضت عليه العنة، فالعبرة إذن بالترافع عند الحاكم، من يوم ما ترافعت عند الحاكم تحسب المدة. قال: روي ذلك عن عمر وعثمان، والذي صوبه المحققون أنه روي عن عثمان، هذا عن عمر وعن علي وابن مسعود، وأما عثمان فلم يعني نقف عليه، لم نقف على نسبته إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، بل الذي في البيهقي وغيره أنه منسوب إلى علي رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الغالب، لأن الذي كان يقضي زمن عمر رضي الله تعالى عنه هو علي رضي الله تعالى عنه، أقضاكم علي. وكان عمر رضي الله تعالى عنه لا يخرج عن قضاء يقضيه علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمغيرة بن شعبة، وهذا قال الشيخ الألباني في بتتبع الطرق يصح إنما صح عن ابن مسعود، هذا الرأي إنما صح عن ابن مسعود. وعلى كل حال ما صح عن ابن مسعود غالبا فهو عن عمر، لأن ابن مسعود في غالب الأحيان لا يخرج عن آراء عمر رضي الله تعالى عنهما. قال وعليه فتوى فقهاء الأمصار، عليه الفتوى. قال ابن عبد البر على هذا جميع القائلين بتأجيله، الذين قالوا بالتأجيل لمدة سنة قال إن هذا قولهم فكأنه يحكيه إجماعا. ثم ذكر قصة معترضة في عبد الرحمن ابن الزبير، يقول هذا خلاف المسألة التي معنا، فهو لم تحصل العنة أو ادعاء العنة إلا بعد الطلاق، فأي فائدة لضرب المدة بعد أن طلق بعد ترافعوا فطلقها، فعندئذ لا داعي لأن تحسب المدة. ليش؟ لأنه في هذه الحالة حصل معنى، يعني سبق السيف والعدل كما يقولون، وهو الطلاق. نعم.
مرت السنة ولم يطأها فلها الفسق، لأنه قول،
لأنه قول
من سمينا من الصحابة
رضي الله عنه
لأنه قول من سمينا من الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه إذا مرت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه
ولم يزل أو ولم يزل، ماشي كل معنى
ولم يزل علم أنه خلقة ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط.
يعني يقول إذا مضت السنة وتبين أنه لم يعني يأتيها الإتيان الشرعي، فعندئذ تبين أنه مريض، وتبين أن هذا يعتبر من أصل الخلقة، وهذه المرأة لها حق، فعندئذ يجوز لها، يعني يفسخ القاضي هذه، يفسخها شرعا. قال فلها الفسخ، لأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يكن لهم مخالف، فكان إجماعا أو كالإجماع. ولأنها إذا مضت هذه المدة الفصول الأربعة مما ذكرنا فيها من تنوع الفصول من حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة، إذا مرت كلها ولم يفعل شيء دل على أن هذا من أصل خلقته وليس مرضا عارضا، لأنه لو كان مرضا عارضا لاحتمال أنه إذا كان من يبوسة ففي وقت الرطوبة يتحرك، وإن كان من برودة في وقت الدفء يتحرك، وغير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل الطب. قال المدة تحتسب منذ مرافعتهما إلى الحاكم، لكن يخصم منها الوقت الذي تنشز هي، يعني الوقت الذي تحتجز نفسها يطلبها مثلا لفراشه وتابع، فهذه المدة ما تحسب عليه، عرفتم هذا؟ أما إذا احتجز نفسه هو أو سافر هو فعندئذ تحسب المدة عليه، تحسب المدة عليه لأنه بسبب من قبله. أما إذا كان المنع بسبب من قبل المرأة فلا تحتسب المدة عليه هو.
ثانيا
أقسم إذا أنكر أنه عني وأقسم أنه يطأها وهي تنكر ذلك. فعلى كل حال في وقتنا الحاضر أنا أتصور أن الطب يستطيع أن يحدد يعني هذا، ويكون قرينة، يكون قرينة يعني من القرائن. لكن الأصل أنه إذا مر فترة على الزواج ولم تشتكي من أول الزواج فهذا يقوي جانب الحكم له، لأن الأصل قوله، الأصل أنه على ما قال هو ما أقر بالعنة، فالأصل عدم العنة. العنة طارية ولا هي الأصل في الرجال؟ طارئة، ها طارئة، والطارئ لا يعتبر له حكم، وإنما إذا فهنا قوى جانبه بعدد من الأشياء. أولا يعني أن الأصل هو الأصل فيه في الرجل. الجاء الثاني أنه مر فترة يعني ولم تطالب فيها، لم تطالب فيها بحق، سكتت، فهذا دليل على أنها ربما يعني تتوق إلى الرجوع إلى زوج آخر أو شيء من هذا، كما حصلت في عهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ها لما أرادت يعني تزوجت امرأة رفاعة لما تزوجها رفاعة وكأنها تريد أن ترجع عنه، فقال لا حتى تذوق عسيلته، تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا فيه دليل وهذا الرجل كانت تقول ما معه شيء، ما معه إلا كهدبة الثوب وهو يقول والله يا رسول الله إنني أفعل كذا وكذا، فهذا فيه دليل على أن هذا الطلب لم يسمع من قبلها، لأن الأصل عدم العنة، ولأنه إذا مرت فترة يعني أمكنه أن يطعها وهي لا تتكلم من أول شيء فهذا إسقاط. ثم أيضا إذا حلف فهذا أيضا يعتبر يقوي جانبه، ولا تسمع دعواها، لا تسمع دعواها. لكن إن قرر الطب شيء من هذا فهي قرينة للقاضي أن يأخذ بها وله أن لا يأخذ. يعني الأصل أنها إذا علمت العيب، لأن إذا علمت العيب وشكتت عليه معناها أنها رضية، هذا هو معناها أنها رضية. ها؟ لا، إذا كان العيب طرأ، إذا كان العيب طرأ هي تقول نعم هو فعلا يعني ما كان يقصر، لكن ثم بعد ذلك ما صار فيه القصور، طرأ هذا القصور، فعندئذ يعني لا بد فيه من النظر، من نظر القاضي. نعم.
ثانيا قسم يختص بالأنثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسقطه ذكر أو به بخر أو خروف سيالة أو كونها تسقى بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة، فيثبت الخيار للزوج لأن ذلك يمنع الوضع أو يمنع لذته ولما فيه من النفرة أو النقص أو خوف تعدي أداه أو نجاسته.
يعني يقول إن المرأة قد يقوم أيضا بها من العيوب عيوب أخرى، كما أن الرجل قد يكون فيه عيوب كذلك المرأة، ولهذا يعبرون عن هذا انسداد المخرج بالقرن، ويعبرون عنه أيضا بالرتق، ويعبر عنه بالعفن. فأما بالنسبة للرتق فهو كونها منسدة خلقة، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لها مخرجا يعني ل مثلا الأذى، ولكنه يعني هذا المخرج لم يكن طبيعيا بالنسبة لما عند النساء، فهذا يسمى الرتق أو الرتقاء. وكذلك بالنسبة للقرن وهو لحم يعني ينبت حتى يصبح الإنسان لا يستطيع يعني للمرأة ولا يستطيع الوصول إليها. وكذلك بالنسبة للثاني وهو العفل، وهو أن يكون هناك قروح أو يكون هناك ورم، يكون هناك أورام بحيث لا يستطيع الرجل أن يصل إلى حاجته، فقال هذا المعنى. أو القروح السيالة، القروح السيالة قد لا يعني تسلم منها امرأة في وقتنا الحاضر، لأنها من أمراض القرن العشرين، القروح هي من أمراض القرن العشرين قروح يعني، لكن قروح قد لا يكون فيها السيلان المضر، فهذا لا يكون عيبا لأنه لا يمنع اللذة ولا يمنع كمال الاستمتاع. ولكن إذا كان القروح سيالة تخرج منها أمراض ويخرج منها يعني أوبئة تضر بالإنسان وتتقزز نفسه منها، فإن هذا يعتبر من المعائب فيها. وكذلك بالنسبة إذا كما ذكر أيضا في الفتق الذي فسره هنا يعني بأن يكون ليس هناك يعني انفتاق ما بين السبيلين، فيقول إن هذا يعتبر من العيوب التي ترد بها المرأة. فإذا أمكن معالجة هذه الأمور، إذا أمكن معالجة هذه الأمور فإنه لا يكون عيبا، إذا يعني أصبح استطاع الطب أن يعالج هذا المعنى ويزيل هذا المعنى الموجود في المرأة، فإن هذا يعتبر لا خيار للرجل إذا استطاع الطب أن يزيل باب المرأة وتعود امرأة طبيعية يستمتع بها أو لا يفقده كمال الاستمتاع ولا اللذة. ثم ذكر أيضا ما يكون فيه من البخر وهو الرائحة الخبيثة، فهذه تنفر منها النفس، هذه تنفر منها النفس، ولهذا سيأتي معنا فيما بعد في العيوب المشتركة، لو أن فيهما معا البخر وأحدهما طلب فإن له ما يعني يجاب، قالوا لأن الإنسان لا يتقزز من عيوب نفسه ولكنه ينفر من عيوب غيره. ها؟ كيف؟ إذا توصل الطب إلى العلاج فهو على الغار، على الغار إن كانت الزوجة أو الولي، فإن تبرع الزوج بذلك فلا بس. نعم.
ثالثا جسم مشترك وهو الجنون ولو أحيانا، والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط، فيفسخ بكل عيب تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار من بني غفار، فرأى بكشفها بياضا فقال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك رواه أحمد وسعيد
رواه أحمد وسعيد
في سننه. قال في الكافي: فثبت الرد بالبرص بالخبر، وقسنا عليه سائر العيوب لأنها في معناه في منع الاستمتاع. انتهى. وقال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. رواه مالك والدارقطني.
ولفظ مالك: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها يعني وقع، يعني دخل عليها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها، يعني الذي غره، لأن الغالب أنه هو الذي غر الولي، وما أخبر بالعيب، والأصل أن يخبر أن فيها كذا، فإن قبل فعندئذ يسقط خياره، لأنه دخل على علم، وإلا فيرجع من أول الطريق. أولا بالنسبة لهذه الأشياء المشتركة وهي الجنون، لأنه يتعلق يعني بالعقل، والعقل نعمة، لا يستطيع الإنسان أن يعيش مع المجنون سواء كان ذكر أو أنثى، فعندئذ اللهم إلا، حتى قالوا: ولو كان الجنون ساعة، لو كان الجنون يأتي ساعة ويذهب، لأنه مس الشيطان، وإذا تمكن الشيطان من الإنس ومسه فإنه عندئذ يعني يمكن أن يقتل، ويمكن أن يفعل يعني يقتل أولاده، ويمكن أن يفعل أو يتصرف تصرفات غير سليمة، فعندئذ لا يؤمن، في هذه الحالة لا يؤمن. قال: ولهذا قال ولو أحيانا، إشارة إلى الخلاف القوي في المسألة، لأن لو وإن وإذا تشير إلى الخلافات، أنواع الخلافات.